الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثامن عشر بين يدي قراءتنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بصفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان لشيخين جليلين، للشيخ علي بن حسن الحلبي حفظه الله تعالى، والشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله تعالى. هذا وقد وصلنا إلى مسألة الإفطار، والسؤال: متى يفطر الصائم؟ يقول المصنفان رحمهم الله تعالى وحفظهم الله تعالى، قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفسره رسول الله صلى الله عليه وآله بإقبال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. وقد أوردنا ما يجعل قلب المسلم المتبع سنن الهدى مطمئنا، أي في الحلقات الماضية. فيا عبد الله، هذه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك قد قرأتها، وأحواله لم تعد تخفى عليك وقد علمتها، وأفعال أصحابه رضي الله عنهم قد أبصرتها، فقد اتبعوا ما جاء به الرسول القدوة، حذو القذة بالقذة. أخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناده بإسناد صححه الحافظ في الفتح، والهيثمي في مجمع الزوائد عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، بمعنى أن من سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله أن نعدل الفطر بمجرد دخول الوقت، ولا ننتظر المؤذن حتى يفرغ كما ذكرنا هذا آنفا، ولا نؤخر الأذان من باب الحيطة. هذا كل من البدع والمنكرات والمخالفات لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة إخوتي تعجيل الفطر بمجرد دخول الوقت وتأخير السحور. يتكلم المصنفان عن تعجيل الفطر فيقولان: فيا أخ الإيمان، عليك بالإفطار إذا غربت الشمس، ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، ففي ذلك اتباع لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم ومخالفة لليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم، وفي اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ونهج سنته إبراز لمعالم الدين واعتزاز بما نحن عليه من هدي، نرجو أن يجتمع عليه الثقلان. ويبين ذلك أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله في الفقرات الآتية: أولا، تعجيل الفطر يجلب الخير. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أو كما قال النبي. يبقى اللي أخر الفطر حرم من الخير، يبقى الخير منوط بإيه؟ بتعجيل الفطر كما ذكرت من قبل. صاحبنا يمسك الإناء خلاص الوقت دخل، لا، لما المؤذن يخلص، بدعة مخالفة للسنة. طب حتى لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أمر عجب، لا أدري من أين أتوا بهذه الأحكام، سبحان الله. نقول لك: قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وفسر النبي المقصود بالليل، إدبار النهار بغروب الشمس، غربت خلاص انتهى، عليك أن تفطر، عليك أن تفطر. فتعجيل الفطر يجلب الخير. طيب، كذلك تعجيل الفطر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عجلت الأمة الإسلامية الفطر فقد أبقت على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف الصالح، ولن يضلوا بإذن الله ما داموا عاضين عليها بالنواجذ، رافضين كل ما يغير قواعدها. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، أو كما قال النبي: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، أو كما قال النبي. رواه ابن حبان بسند صحيح، وأصله في الصحيحين، لأن النصارى واليهود في صيامهم ينتظرون إيه؟ النجم. واضح؟ نحن أمرنا بمخالفة القوم في العبادات وفي شأننا كله، فانتبه. كذلك تعجيل الفطر مخالفة للضالين والمغضوب عليهم. إذا كان الناس بخير لأنهم سلكوا منهاج رسولهم وحافظوا على سنته، فإن الإسلام يبقى ظاهرا وقاهرا لا يضره من خالفه، وحينئذ تكون الأمة الإسلامية نبراسا يصطدا به في لجة الظلماء، وقدوة حسنة يتأسى بها، لأنها لن تكون ذيلا لأمم الشرق والغرب، وظلا لكل ناعق تميل مع الريح حيث مالت. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أو كما قال النبي. إذن أنت عندما تعجل فطرك أنت تساهم في إظهار دين الإسلام بمخالفة المغضوب عليهم والضالين. يقول المصنفان: قلنا في الأحاديث الآنفة فوائد جمة ولطائف مهمة مبينة كالآتي: أولا، بقاء الدين ظاهرا خفاقة راياته مرهون بمخالفة الذين من قبلنا من الذين أوتوا الكتاب، وفي ذلك بيان للأمة الإسلامية أنها تحوز الخير بحذافيره إذا بقيت أمة متميزة ربانية لا شرقية ولا غربية، رافضة أن تدور في فلك الكريملين أو أن ترتع في حقول البيت الأبيض. الله أكبر. نعم، كلله الله بالسواد. قولوا أمين. أو أن تولي وجهها شطر لندن جعلها الله خرابا يبابا، ده كلام المصنف. فإذا فعلت ذلك بقيت كالشام بين الأمم، ترنو إليها الأبصار وتهوى إليها الأفئدة، ولن تكون كذلك إلا بالرجوع للإسلام كتابا وسنة. ومنها أيضا الاعتصام بالإسلام، يكون جملة وتفصيلة لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعليه فتقسيم الإسلام إلى لباب وقشور بدعة جاهلية عصرية مرادها بلبلة أفكار المسلمين وإدخالهم في دوامة الاهتمامات التي لا أصل لها في دين الله، بل تمتد جذورها إلى المغضوب عليهم الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، والذين أمرنا بمخالفتهم جملة وتفصيلا، وقد علمت ثمرة مخالفة هؤلاء وأنها بقاء الدين ظاهرا عزيزا. ثالثا وأختم، الدعوة إلى الله وتذكير المؤمنين لا تنفصم عراها، والأحداث الجسام التي حاقت بالأمة الإسلامية لا تجعلنا نفرق بين شعائر الله، ولا تدعون إلى تفضيل بعضها على بعض استخفافا ببعضها فنقول كما يقول الكثيرون: هذه الأمور سطحية وفرعية وخلافية وهامشية، يجب أن نتركها ونركز جهودنا على الخطب العظيم الذي فرق صفنا وشتت شملنا. هذا كلام باطل وفاسد، فالدين كله لابد أن نأخذه بجد واجتهاد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.